بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، وكنا وصلنا في الدروس السابقة إلى باب القرض، باب القرض، قال بفتح القاف القرض، وحكي كسرها القرض، ولكن المشهور فتح القاف باب القرض، ومعناه لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب إليه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام، وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا إلا بني آدم، يعني فلا يصح قرضهم، لا يصح أن تقرض مثلا مملوك من بني آدم. قال: لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، وهذا يعني غير جائز. نعم، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. قال: باب القرض، أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض وأحكامه وما يتعلق بذلك. قال: القرض بفتح القاف وحكي كسرها، حكاه صاحب القاموس وغيره، ومعناه لغة القطع، مصدر قرض الشيء يقرضه بالكسر، قطعه فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله، وأقرضه أعطاه قرضا، واسم مصدر بمعنى الإقراض. وما أسلفت من إساءة أو إحسان يسمى قرضا، ما أسلفت من إساءة أو إحسان يسمى قرضا. ولهذا وش يقول الشافعي: إن الزنا دين، متى أقرضته فاعلم أن الوفاء من أهل دارك فاعلمي. عفو تعفوني، يعني إذا أسلفت إساءة أو إحسان فهو يسمى قرض. متى أقرضته؟ الزنا دين، متى أقرضته كان الوفاء من أهل دارك فاعلمي. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا من إسلاف الإحسان إلى الخلق، فأنت تقرض تحسن إلى الخلق بمثابة أنك تقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال نعم. واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. تدفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يعني لا يلزم أن يرد عينه بل يرد بدله. الذي يرد عين العارية، العارية يستعيرها ينتفع ثم يردها. نعم بعين. قال وهو شرع كذلك، يعني دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فهذا معناه اصطلاحا ومعناه شرعا. فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدل، وله طلب بدله. يعني إذا أقرضت شخصا ما تقول له أنا عدلت رد علي ما أقرضتك إياه، أو تقول أرجع لي ما أعطيتك إياه، لكن تطلب بدله. نعم. فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، قال في الإنصاف بلا نزاع. وقوله دفع مال شمل العارية والهبة، فأخرجهما بقوله ويرد بدله، يعني العارية والهبة لا يرد بدلها، العارية يردها بعينها والهبة هبة، لا يرد بدلها ولا يرد عينها. لما يقول ويرد بدله أخرج العارية والهبة. أو يفسر قوله مال فتخرج دفع مال، أو يفسر قوله مال فتخرج، يعني الهبة والعارية، لأنها إباحة المنافع، وتخرج الهبة بالقيد المذكور. القيد المذكور هو يرد بدله. والقرض نوع من المعاملات. الفقه عبادات ومعاملات وحدود، هذا الفقه، عبادات ومعاملات وحدود. اي نعم، هذا هو الفقه. والقرض نوع من المعاملات، مثل البيع، مثل الصرف، مثل الإجارة، كلها معاملات على غير قياسها. لاحظها الشارع، يعني شرعها رفقا بالمحاويج، رفقا بالمحاويج. قال وهو جائز بالإجماع. أولا الحاشية الأولى عند قوله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، قال لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. وقال ابن القيم القرض من باب الإرفاق والتبرع لا من باب المعاوضات، لأنه لا يستفيد أكثر من ماله، كل قرض جر نفعا فهو ربا لا من باب المعاوضات. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن. إذا أقرضه شاة يحلبها منيحة يعيدها إلى صاحبها بعينها إن أمكن، وإلا فنظيره أو مثله، يعيد نظيره أو مثله، وهو نوع من السلف لارتفاق المقرض به. وإن كان المقرض ينتفع أو المقرض ينتفع بالقرض كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها. والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا، يعني المقرض ينتفع بالإقراض في احتساب الأجر. قال: وهو جائز بالإجماع، حكاه يعني حكى الإجماع غير واحد، بل جائز بالكتاب والسنة لعموم قوله تعالى: وأقرض الله من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الحديث وغير ذلك من النصوص. وهو مندوب، أي والقرض مندوب إليه في حق من؟ في حق المقرض، لأنه يؤجر على يعني نفع أخيه المسلم. قال: لما فيه من الأجر العظيم. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن القروض قربة، على أن القروض قربة ومثوبة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. وله عن أنس مرفوعا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، حتى قيل إنه أفضل من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج. ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ما يدل على فضيلة القرض، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم، وليس بواجب، ليس بواجب. قال أحمد: لا إثم على من سئل فلم يقرض، وذلك لأنه معروف، لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. قد يعني يكثر أو من يأتي مقترضا ويقول: أنا محتاج، ثم لا يؤدي ما اقترضه، ويعني يكره من أقرضه إلى أن يشكوه، ولو ترك شكواه أو ترك الأمر لله لكان خيرا له. لكن يغلب على كثير، يعني على كثير ممن يقترض، يأتي ويبدي حاجته وكذا، فإذا أقرض لا يفي. مثل هذا المقرض إذا امتنع أن يقرضه فلا بأس، لا ضير عليه. وهذا في الحقيقة علامة سقم في المجتمع، إذا كان المسلم لا يؤدي الأمانة أو يحتال ويأخذ المال قرضا أو بأي صفة ثم لا يؤدي ما عليه، الواقع أن هذا ضياع للأمانة. قال: وهو، يعني هو مندوب للمقرض مسنون ومباح للمقترض. وش الفرق بين المندوب والمباح؟ المقرض مندوب له، له أجر، والمقترض مباح، يعني ليس له أجر بهذا، يكفيه أنه يقضي حاجته. وليس مثل المسألة، لأن المسألة يعني المسألة مكروهة، التسول مكروه، لكن هذا ليس من التسول، هذا مباح، لأنه لا يأتي يقترض ويلتزم بأن يرد بدله إلا وهو محتاج وأخذ في ذمته أمرا، يعني المسلم لا بد وأن يؤدي ما في ذمته. قال: وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام، من أنه استسلف بكرا، يعني البكر هو القعود، هو ولد الناقة الذكر، البكر الذي يركب يعني، نعم، وغير ذلك، نستسلف بكرا وغير ذلك. ولو كان مكروها لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. وما يصح بيعه من نقد، النقد يعني يكون دراهم فضة أو دنانير ذهب أو ورق، سندات ورق، فئات 500 وفئات 200 وفئات 100 وفئات 50 وفئات 1، هذه تعتبر نقد، تعتبر نقد. فيصح يعني أن يكون قرضا أو عرض. العرض يعني أعراض التجارة، المعروضات للتجارة، مكيل أو موزون أو مذروع أو غير ذلك، قطع يعني مثل الملابس، الغتر ونحو ذلك، والثياب أيضا يصح إقراضها، والعروض كذلك يصح إقراضها، البضائع مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما مما يضبط بالذرع أو العد أو الوصف. أما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره يجوز بغير خلاف. وقال ابن المنذر يعني تقترض مثلا 1000 كيلو من التمر، أي نعم، أو تقترض يعني 1000 من المكيل من البر ونحو ذلك. أما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره يجوز بغير خلاف. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، ومذهب مالك والشافعي وغيرهما يجوز قرض الخبز، يعني يجوز أن يقرض خبزا ويرد بدله. وفي الاختيارات يجوز لكنه لا يزيد، وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن، الخبز يعني، إلا إذا كان أصله موزون فبقدر، يعني لا يصير خبز أنقص، من غير قصد الزيادة، حتى لو في زيادة من غير قصد من الـ يعني صاحب الوفاء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استسلف أو اقترض يعني رد القرض وزيادة، لكن ما كان قصد المقرض الزيادة. وجوز الشيخ قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما، أنا أشتغل عندك يوم وأنت تشتغل عندي يوم، يعني في نفس نعم، هذا يصح اعتبار قرض، مثل يحصد الزرع معه يوما ويذهب معه جاره ويحصد معه زرعه يوما، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها. يعني تصور مثلا اسكنك داري في المدينة على أن تسكنني دارك في مكة، أي نعم قرض. ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح، بس يكون قرض أقرضه، ما هو يكون حيلة، أي نعم. ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، قال: وهو الفتي أو الفتي من الإبل. ويأتي أن الحديث متفق عليه، فدل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، يعني ما تقرض ولدك ولا تقرض عبدك ولا تقرض جاريتك، لأن ولا هو من المرافق. قال: وقال أحمد: أكره قرضهم. قال الموفق: فيحتمل كراهية التنزيه ويصح، يعني أن تقرض عبدك ليعمل عندك عنده على أن يعني يقرضك أيضا، أو على أن يرد بدله، أو تقرضه ابنك يعمل عنده على أن يعمل ابنه عندك، مثل إذا تعمل تحصد معه يوما ويحصد معك يوما، لكن يكره حتى لا يفضي إلى المحذور، يأتي ويقول: أنت عندك جارية أنا أقترضها منك، أي نعم، فربما يقترضها ويطأها ثم يردها. كذلك لو كانت عاملة منزل أو كذا فلا بأس أن يقترضها، لأنها لم تهيأ يعني إلا للعمل في المنزل. قال: وقال أحمد: أكره قرضهم، يعني بني آدم. قال الموفق: فيحتمل كراهية تنزيه ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه، يعني المملوك كسائر الحيوان. قال: وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. قال: ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن، يعني حتى يؤمن المحذور، أي نعم. قال: ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، قال هذا المذهب، يعني مذهب الحنبلي، واختاره القاضي لعله أبو يعلى، ورجح الموفق بن قدامة أن القرض عقد ناقل للملك، فاستوى فيه العبيد والإماء كسائر العقود. وقولهم ثم يردها ممنوع، فإن إذا قلنا الواجب رد القيمة لم يملك المقترض رد الأمة، وإنما يرد قيمتها. إذا كان هكذا فهو كالبيع، وإن سلمنا ذلك لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله. إذا قصد المقترض أن يقترض جارية ليطأها لم يصح فعله له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة. يعني يشتري أمة يطأها، اشتراها فوطئها ثم قال أقلني البيعة، لا ما يجوز. كيف يقيلك البيعة وأنت قبلتها ووطئتها على أساس أنها ملك لك ثم تقول أقلني البيعة؟ هذه حيلة. أي نعم. أو بعيب فيها، لأنه متى وطئها فقد قبلها بعيبها لا يردها. أي نعم. وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع. لكن إذا نوى، يعني إذا نوى أو قصد أن يشتريها ليطأها ثم يردها لا يجوز له، لا يحل له. قال ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، أي معرفة قدر القرض بمقدر معروف أو بمقدر معروف، بمكيال معلوم، بمقدر معروف، بمكيال معلوم، وذراع معلوم، وعدد معلوم، ووزن معلوم. فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزنها، لأن بعض الدنانير تكون خفيفة الوزن، فلا بد أن يعرف عددها ووزنها، إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز ويرد بدلها عددا. إذا كانت مضروبة ووزنها محكم مثل الجنيه، يعني الجنيه الذهب، الجنيه السعودي الذهب معروف يعني وزنها لا يختلف. أي نعم. أو مثل الريال الفضة، أي نعم، يتعامل بها عددا فيجوز قرضها ويرد بدلها مثلها، ويرد بدلها عددا. ويشترط معرفة وصفه ليتمكن من رد بدله، أيضا لا بد من ذكر وصفه. ومن الشروط أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، لا يكون المقرض سفيه أو صغير لا يميز أو محجور عليه، ممن يصح تبرعه. قال فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولي اليتيم ما يقرض من مال اليتيم، هنا ولا مكاتب، يعني ولي وناظر وقف يعني من الوقف أو المكاتب. فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب، أي نعم، لأنه لا يصح تبرع المكاتب. وناظر وقف منه، من الوقف، ما يقرض من الوقف، مثل لو عندك أمانة ما يصح أن تقرض منها، أو عندك وقف أنت ناظره ما يصح أن تقرض من هذا الوقف، لأنه لا يصح تبرعك، لا يصح تبرعك منه. قال: ويصح بلفظه وبلفظ السلف، أي ويصح القرض بلفظ القرض أقرضتك، وبلفظ السلف أسلفتك لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم أسلمتك. ويصح أيضا بالعرف، يقول أقرضني فيقول تفضل ويعطيه على أساس هذا القرض. وكل ما أدى معناهما نحو ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته، كأن سأله قرضا فليس بهبة، قال أقرضني ثم أعطاه، ما يدعي بعدين يقول لا أنت وهبتني، لا، بل هو قرض. أي نعم، يرد بدله. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، لأنه صريح في الهبة، فيحكم أنه هبة إذا ترافع، وقد اتفق على لفظ التمليك، فإن اختلف فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه، لأن التمليك من غير عوض هبة. وإن قال ملكتك ولا قرين على رد بدل فهبة. ويملك القرض، المقترض يملك القرض بقبضه، أو يملك القرض بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع. ويملك ويلزم بقبضه، سواء كان مكيلا أو نحوه، أو معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكية. وله الشراء به من مقرضه، اقترضت منك 500 أشتري بها منك يعني متاعا، والقرض على حاله. قال: وله الشراء به من مقرضه، أي وللمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة، لأنه ملكه فكان له التصرف فيه بما شاء. لكن ما يكون شرط أقرضك على أن تشتري مني، ما يشرط عليه المقرض، يصير نفع، نعم يصير ربا، يقول أنا أقرضك لكن تشتري مني الدار، فهو يقرضه لمنفعته، لا، يقرضه قرضا حسنا. وإذا ملك المقترض القرض ثم بدا له أن يشتري منه، يعني يصير حرا يشتري أو لا يشتري، فلا بأس أن يشتري من المقرض بحرية تامة، لا يأخذه بسيف الحياء. فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، يعني ما يلزم المقترض رد عين القرض، يرد بدله، أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه للزومه من جهته وملكه له ملكا تاما بالقبض، ما لم يفلس القابض ويحجر عليه فله، يعني للمقرض، الرجوع به كما يأتي في الحجر. مثلا أقرضت لك شخص فأصبح مفلسا وحجر عليه، ووجدت عين ما أقرضته فلك أن تأخذه. أين؟ ما لم يفلس القابض ويحجر عليه فله الرجوع به كما يأتي في الحجر. نعم، يقول ما يرده بعينه، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله المقرض، أي فله طلبه
كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف، يعني القرض ما يحدد بأجل لأنه حال. أقرضني مثلا فأقرضتني، هذا القرض حال فيه، أي نعم، فما يؤجل في ذمة المقترض حالا. ولو أجله المقرض قال فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل، قال لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. يعني قال المعلق الحاشي صاحب الحاشية قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض، وعنه صحة تأجيله ولزومه إلى أجله. مثلا يجي يقترض منك تقول متى تعطيني متى ترده، يقول بعد شهرين إلى شهر إلى الراتب، هذه رواية أخرى أنه يصح هذا، ولزومه إلى أجله، وهو مذهب مالك رحمه الله وصوبه في الإنصاف. وقال الشيخ الدين الحال يتأجل بتأجيله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، لقوله المسلمون عند شروطهم، ولقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يؤجل يعني إنع. وقال ابن القيم هو الصحيح لأدلة كثيرة، يعني تأجيل القرض يصح تأجيل القرض ولا يشبه بالصرف. قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، لأن الوفاء بالوعد مستحب، واختار الشيخ لزومه إلى أجله، وفي الإنصاف اختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره. وذكره وجها وهو الصواب، ومذهب مالك والليث وهو الصواب، ومذهب مالك وذكر والليث وذكره البخاري عن بعض السلف الصالح. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، قال مكيلا كان أو موزونا بلا نزاع. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك، ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا. قال فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا. مثل يعني أقرضنا كذا دولار وكان سعر الدولار 3.75 مثلا، ارتفع الدولار أو نقص وقد أقرضت دولارا فأنت ترد دولارا ولو اختلف السعر، نعم، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا، أي بزيادة أو نقص، فيلزمه أخذه كالسلب. المسعر هو الله، فمثلا في السلم أسلمت أو أسلفت 1000 ريال ب50 كيلو وقت الحصاد، وكان الكيلو وقت الإسلاف يعني مثلا بريالين أو بعشرين، لكن وقت الحصاد ارتفع أو انخفض، فيلزم المسلف أن يأخذ العدد المحدد لا يزيد ولا ينقص، ولا يقول والله السعر اختلف. اي نعم. مثله القرض، مثله الدين، يعني إذا رد عين دينه ولو بعد مدة يلزمه أخذه ولو ارتفع. إذا كان لك دين على شخص ريالات فضة أو جنيهات ذهب، وكان الجنيه مثلا بأربعين ريال فضة، لكن ارتفع الجنيه أو انخفض، يقدر أنه انخفض، فيلزمك أن تأخذ جنيهات على ما هي عليه، ارتفع السعر أو انخفض. حيث لم يتعيب أي القرض، أما إذا تعيب القرض لا، كحنطة ابتلت أو عفنت فلا يلزمه قبولها، لأن عليه فيه ضررا لكونه دون حقه. وإن كان متقوما، أي وإن كان القرض متقوما وهو ما عدا المكيل والموزون مما لا مثل له كالثياب والحيوان ونحوها، ورده المقترض ولو لم يتغير سعره ولم يتعيب، يعني يلزمه قبوله. قال وله إنعم. قال وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله. قال أي وإن كان القرض نعم متقوما وهو ما عدا المكيل والموزون مما لا مثل له كالثياب متقومة والحيوان ونحوها، ورده المقترض ولو لم يتغير سعره ولم يتعيب، يعني لم يلزم المقرض قبوله. قال إن أخذ مثله جاز، وإن شاء طالب بالقيمة، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنها. قال وله الطلب بالقيمة لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كما في الإتلاف والغصب. والوجه الثاني يجب رد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد مثله، وجوز الشيخ وغيره رد المثل بتراضيهما، لأن الحق لا يعدوهما، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثل، ويعتبر مثل صفاته تقريبا، فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون، وتعتبر حين القرض لأنها حينئذ تثبت في الذمة. قال وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، أي مثلا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها، أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، أو ورقا نقديا فمنع السلطان المعاملة بها، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، أو منع نائبه فكذلك، وسواء اتفق الناس على المعاملة بها أو لا. قال فله أي للمقرض القيمة وقت القرض. وش معنى هذا؟ يعني أقرضتك مثلا 500 دينار عراقي وقت دروجها، وقت أنها دارجة ولها قيمة، فسقطت قيمتها في الوقت الحاضر، فهل يلزم أن يردها ولو سقطت قيمتها؟ يعني يلزم المقرض قبولها؟ لا، يأخذ مثل قيمتها وقت إقراضه. هذا معنى كلامه. قال: أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض إذا كان قرضا. نعم. قال: وهو وقت ثبوتها في ذمته، وقت القرض وقت ثبوتها في ذمته لاختلاف القيم في الزمن اليسير بكثرة الرغبة وقلتها. قال أحمد: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. إذا كان قرضا إلى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني عملة كانت ماشية فسقطت دولتها فأصبحت لا تساوي شيء، وقد أقرضك في وقتها ولها قيمة، فتقومها وقت وقت ثبوتها في ذمتك وتعطي المقرض قيمتها. قال: لأنه كالعيب، يعني السلطان إذا منع التعامل بها أو سقطت قيمتها بسقوط الدولة مثلا، بسقوط مثل ما مثلت لكم بالدينار العراقي أولا، يعني الآن ما له قيمة، مثل ما كانت الليرة اللبنانية يوم وقت قد تنزل وقد قال: لأنه كالعيب، هذا عيب، فلا يلزمه، يعني لا يلزم المقرض قبولها بعد أن كانت لا قيمة لها. قال: أي لأن منع السلطان لها كالعيب، منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها، فلا يلزمه قبولها معيبة، وليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع. ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. مثلا ورقة دينار هذه بعينها، النقص بنوع الدينار لا بعين الورقة. ورق مثل ورق اسمنت، يعني ما إذا سقطت قيمته. لأن النوع نفسه. قال: والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. قال الشيخ: فإذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص نوعي، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. 50 كيلو عجوة كان الكيلو يساوي 100-200، لكن كثرت العجوة وأصبحت القيمة 50، لابد أن يأخذ يعني قيمتها وقت إقراضه، يعني يعطيه ما يعادلها. فإذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فلا يلزمه قبولها. لكن لو قبلها وسامح فلا بأس، وسواء كانت باقية أو استهلكها، أي سواء كانت الدراهم المكسرة أو الفلوس باقية بعينها في ملك المقترض أو استهلكها فلا يملك ردها، وإنما يملك القيمة سواء نقصت قليلا أو كثيرا، يعني يرد القيمة. وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، هذه مسألة مهمة، كذهب إذا كان القرض دراهم، فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة، ما يرد القيمة قيمة الدنانير الذهب يرد قيمتها ذهب، لا يرد قيمتها فضة. أي نعم، كذهب إذا كان القرض دراهم، يعني نعم. قال ويرد وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، كذهب إذا كان القرض دراهم، فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة، دنانير ذهب فتكون القيمة فضة. وكذا لو اقترض حليا، لو اقترض حليا فيرد قيمته حلي يعني من ذهب، فيرد قيمته من غير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا، ونص أحمد عليه كما يأتي. قال وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان، يعني فضة الذهب أحيانا يكون 24 قيراط، وأحيانا يكون 18 قيراط، وأحيانا يكون ربما يكون فالص مغشوش على ما يقال. أي نعم، فيحرمها السلطان، يحرم التعامل بها، فيرجع إلى القيمة. قال له قيمتها وقت القيمة، وقت القرض. وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها، غلت أو رخصت. واختار الشيخ القيمة وقت القرض فيما إذا كسدت مطلقا، يعني الفلوس إذا لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها، غلت أو رخصت. واختار الشيخ القيمة وقت القرض فيما إذا كسدت مطلقا. ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، أي ويجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس أو مكيل أو موزون لا صناعة فيه، مباحة يصح السلم فيه، قاله في المبدع إجماعا، ولأنه يضمن في الإتلاف ونحوه بمثله. فكذا هنا قال لأن المثل أقرب شبها من القيمة، أي مع أن المثل في المثليات أقرب شبها بالقرض من القيمة، فيتأكد وجوب رد المثل لوجود حقيقة المثلية فيها. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، نعم رخصت بالضم ضد غلت، وكسدت بالفتح فلم تنفق، والمراد نقصت قيمتها، وهذا مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها عند أكثر الأصحاب، لأن علو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المقترض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. واختار الشيخ وابن القيم رد القيمة لأنه أعدل، كما لو حرمها السلطان، وجزم به الشيخ في شرح المحرر، فقال إذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص نوعي، فلا يجبر على أخذه ناقصا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. قال عبد الله بن الشيخ محمد هو أقوى، فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا بالصلح بحسب الإمكان، هيبة الجزم بذلك، وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض، يعني إذا دينه دين كان في وقت الدين له قيمة ثم نقصت القيمة ثم ترافعوا يصلح بينهما. أي نعم. وإذا لم يصطلحا فالعدل أن يحكم بالقيمة. وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب، وذكره الشيخ منصوص أحمد، وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة، قال يكون له بقيمتها من الذهب، قال ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، أي ويجب رد القيمة في غير المثليات المكيل والموزون من المتقومات، وهي ما لا يصح السلم فيه لأنه لا مثل له فضمن بقيمته، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب كما في الإتلاف ونحوه، وكما في الإتلاف ونحوه، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، أي وتكون القيمة في جوهر ونحوه مما لا يضبط بالصفة يوم قبضه، سواء قبضه وقت الاستقراض أو لم يقبضه إلا بعده، لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير. وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة، ويوم القرض هو يوم الطلب من المقرض، جزم بذلك الموفق وغيره، وهذا التفصيل على ما في المنتهى، وظاهر الإقناع عدم التفصيل. قال فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه، وما سواه يوم قبضه. فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه، وهو عدم وجوده، وعوز من باب تعب، عز فلم يوجد، وأعوزه كأعجزه لفظا ومعنى، إذا أعوز يدفع قيمته وقت إعوازه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة، أي تثبت قيمة القرض يوم إعواز المثل في ذمة المقترض. بقي يعني الشروط المحرمة في القرض، الشروط المحرمة في القرض مثل الشرط الذي يجر نفعا، أقرضك على أي أن تشتغل عندي، على أن تبيعني دارك، أقرضك على أن تزوجني، يعني مثل هذه الشروط التي تجر نفعا تكدر معنى القرض، ما يصبح القرض قربة، يعني يصبح القرض جرا يجر نفعا فهو ربا. وهذا من محاسن الإسلام، يمنع استغلال الحاجة، يمنع الانتهازية، الإسلام ما فيه انتهازية، ما فيه استغلال المسلم لحاجة أخيه المسلم، ما فيه احتكار. وهذه من محاسن الإسلام، محاسن الدين الإسلامي، المسلم لا يكون انتهازيا. الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا قلت المسلم لا يكون انتهازيا، يعني ينتهز حاجة أخيه المسلم ويفرض عليه، يعني يفرض عليه أن يقرضه مثلا على أن يعمل عنده، فلا يستغل حاجته هذا. أما أنه ينتهز الفرص ليتقرب بها إلى الله، ينتهز الفرص بالعبادة، ينتهز غناه بالصدقة يبذلها، يأخذ من صحته لمرضه، ويأخذ من حياته لموته، ويأخذ من فراغه لشغله، ويتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفه في الشدة، هذا مطلوب، هذا انتهاز، يعني اغتنام للأوقات مطلوب، اغتنام يعني للغنائم، مطلوبة. وكذلك أيضا البيع والشراء الحلال واغتنام فرص الأسواق، يتربص ببضاعته الأسواق يعني بطريقة واضحة مشروعة، فلا بأس بهذا. أحل الله البيع وحرم الربا.